الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا ان القاعدة تقتضي عدم تداخل الاسباب اذا تعدد الشر واتحد الجزاء، لان الجزاء تابع للشر، فالشر اذا كان واحدا الجزاء واحدا، وإذا كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، لأن الجزاء تابع للشرط. هذا هو الظاهر من الشرطية. إذن لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب إلا إذا سقط ظهور الشرط في كونه يوجب الجزاء، وما دام الشرط موجودا لا ظهور في الجزاء في الوحدة. إذن الجزاء المتعدد يقتضي أن يكون هناك الشرط المتعدد يقتضي أن يكون هناك جزاء متعدد. الآن ننتقل إلى المطلب الثاني. نعم، انتهت هذه المسألة أن الشرط إذا تعدد يقتضي تعدد المسبب والجزاء، ولكن هل يجوز لنا ان نكتفي بجزاء واحد؟ هذه تسمى مسألة تداخل المسببات، وهذه المسألة انما تعقل وتطرح بعد الفراغ في مسألة تداخل الاسباب عن تعدد الحكم، ان الحكم متعدد 100%، لان الشرط متعدد. ولكن عليكم السلام، ولكن هل يجوز ان يكتفى بجزاء واحد بعد ان تعدد الشرط وتعدد الجزاء؟ فهل يمكن ان يكتفى بجزاء واحد او لا؟ هنا نقول القاعدة ايضا تقتضي عدم تداخل المسببات، لان بعد ان فرغنا من ان الشرط يوجب جزاء وتعدد الشرط اذا تعدد الجزاء، القاعدة تقول لا يكتفى بجزاء واحد، لا يكتفى بجزاء واحد. نعم، الا ان يأتي دليل على خلاف القاعدة يقول يكتفى بجزاء واحد، كما ورد في من كان مجنبا ومس ميتا، فقال الدليل اذا جاء بغسل الجنابة يكفي عن غسل الميت. هذا ورد هناك دليل. وايضا ورد الدليل في من نام وبال وخرج منه الريح، فمقتضى القاعدة انه يتوضأ ثلاث وضوءات، لانه اذا بال توضأ، وإذا نام توضأ، وإذا خرج منه الريح توضأ، ولكن دل الدليل على أن الوضوء الواحد كافي، الوضوء الواحد كافي، هذا خلاف القاعدة، فنتبع الدليل الذي يخصص القاعدة. نعم. نعم. الطبيعة قلنا تتحقق بفرد واحد، وهذا معنى اطلاق الجزاء، ولكن قلنا اذا تعارض اطلاق الجزاء مع اطلاق الشرط، فهنا هل نقدم اطلاق الجزاء كما قال السيد البرجردي؟ لان تقييد المتعلق غير صحيح، فلا بد ان يكون الجزاء مطلق وهو دليل التداخل، او نقدم اطلاق الشر. والسيد المرجبي قال نقدم اطلاق الجزاء لان تقييد الجزاء غير ممكن، غير ممكن تقييد الجزاء، لان الطبيعة الواحدة لا تقيد بالتقريب الذي ذكره السيد المرجبي، ونحن رددناه، قلنا نقدم اطلاق الشر لان الشرط مقدم على الجزاء والجزاء تابع للشرط، فإذا ثبت الإطلاق في الجزاء لا يثبت الإطلاق، إذا ثبت الإطلاق في الشرط لا يثبت إطلاق في الجزاء، أو لا يوجد إطلاق في الجزاء، لأن إطلاق الجزاء فرع الشرط، والشرط مطلق، إذا الجزاء لا ينعقد له إطلاق كما ذكرنا. طيب الآن بل ثبت عندنا أنه من كانت عنده أغسال متعددة يكتفى منه بغسل واحد. طبعا إذا هذا فيما إذا هاي مسألة الأغسال فيها نقطة، من كانت عليه أغسال متعددة وقصد الجنابة يكتفى على الأغسال الأخرى، أما من كانت عليه أغسال متعددة وقصد الجميع بغسل واحد أيضا يكتفى منه. أما من كانت عليه أغسال متعددة وقصد غير الجنابة، قصد غسل الميت لا يجزي عن الجنابة، لأن هذه الأغسال قصدية، هذه الأفعال قصدية، إذا قصد الجميع يكتفى بغسل واحد، يعني قصد هم غسل الجنابة هم غسل الميت مثلا هم غسل الجمعة مثلا يكتفى بغسل واحد إذا قصدها جميعا، أو قصد الجنابة فيجزي عن غسل الجمعة وعن غسل الميت. أما إذا قصد غسل الميت هنا لا دليل على الاكتفاء بغسل الميت عن غسل الجنابة، لأن هذه أفعال قصدية، هكذا ورد الدليل. طيب إذن الآن انتهينا من هذه المسألة، فالقاعدة تقتضي عدم تداخل الأسباب فيما إذا تحدد الشرط واتحد الجزاء، وعدم تداخل المسببات إلا أن يكون هناك دليل على التداخل في المسببات. الآن الأصل العملي ما هو في هاتين المسألتين؟ يعني إذا شككنا أن الأسباب متداخلة فما هو الحكم؟ إذا شككنا أن المسببات متداخلة فيكتفى بفعل واحد، ما هي القاعدة؟ أما المسألة الأولى إذا شككنا في تداخل الأسباب فالأصل العملي هو التداخل، هو التداخل. إذا شككنا ما صارت عندنا نتيجة واضحة، فالأصل العملي هو التداخل، لأن تأثير السببين والشرطين في تكليف واحد متيقن. يقول إذا بنت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، وقد حصل كلا الشرطين، إذا وضوء واحد متيقن، والشك يكون في تكليف زائد، في تكليف آخر زائد، والأصل فيه البراءة. هل يوجد تكليف ثاني؟ احنا نمنا وبلنا فتوضأنا وضوء واحد، الآن لا ندري أن الأسباب تتداخل إذا يكفي واحد أو لا تتداخل، لا بد من وضوء ثاني، إذا الشك في وجوب الوضوء الثاني، إذا شك عندنا في أصل وجوب الوضوء الثاني حينئذ البراءة تقول لا يجب عليك، أي إذا يعني الأمر يدور بين الأقل والأكثر، إذا جئنا بالشرطين هم البول هم النوم، فالقدر المتيقن وهو الأقل وضوء واحد، هل يجب وضوء ثاني؟ هذا الأكثر، فالأمر يدور بين الأقل والأكثر، كما إذا قال إذا جامعت في نهار شهر رمضان فكفر، ثم قال إن أكلت في نهار شهر رمضان فكفر، الصائم طبعا يقول اذا جامعت ايها الصائم فكفر، اذا اكلت ايها الصائم فكفر، هنا هم جامع هم اكل، هنا القدر المتيقن كفارة واحدة، هل توجد كفارة ثانية؟ هذا تكليف زائد الشك فيه، شك في تكليف زائد للأكثر، فإذا فعل الجماع وفعل الأكل إذا كفارة واحدة متيقنة، ووجوب أكثر مشكوك فيه ينسب البراءة. طيب هذا إذا شك في تعدد الأسباب. اما اذا شك في تعدد المسببات في تداخل المسببات شك في تداخل المسببات بعد عدم تداخل الاسباب يعني الاسباب متعدده وهي تقتضي ماذا تقتضي مسببين لكن شك في ان المسببات تتداخل او لا تتداخل فالاسباب غير متداخله اذا الاسباب غير متداخله تقتضي التعدد لان كل سبب له مسبب كل شرط له جزاء تقتضي التعدد اذا التعدد ثابت الحكم بالتعدد ثابت لكن نشك في تداخل الجزاء انه يكتفى بفعل واحد اذا التعدد ثابت الجزاء المتعدد ثابت يعني اكو عندنا حكم متيقن وهو تعدد الجزاء تعدد الجزاء لكن نشك في سقوط واحد من الجزاء يكتفى بواحد هذا الشك في سقوط التكليف الثابت شك في سقوط التكاليف المتعددة انه واحد يسقط شك في سقوط التكاليف المتعددة بفعل واحد مقتضى قاعدة الاشتغال بان التكاليف ثابتة الشرط متعدد يقتضي تعدد الجزاء حسب القاعدة لكن نشك في ان هذه التكاليف المتعددة هل تسقط بفعل واحد او لا تسقط فاذا جئنا بفعل واحد نشك في سقوط التكليف اذا شككنا في سقوط التكليف القاعدة الاشتغال شك في سقوط التكليف لا في ثبوت التكليف فالقاعدة تقتضي الاشتغال لان الاشتغال اليقيني بتكليفين يستدعي الفراغ اليقيني بتكليفين فاذا جئنا بتكليف واحد نشك في سقوط التكليف والقاعدة تقول بالاشتغال.
إذا أخر في
شهر
رمضان
كفارة. نعم. ثم أفطر بحلال. وهذا أفضل إذا أفطر بالحرام فعليه ثلاث كفارات، هذا الكفارات مباينة.
مباينة
نعم. هي مباينة لكن هذا خارج عن محل الكلام. احنا كلامنا فيما اذا كانت التكاليف متعددة. تكاليف متعددة. كلامنا فيما اذا تعدد الشرط واتحدت الجزاء. انت الان الجزاء صار متعدد متباين. ويأتي بهذا ويأتي بهذا. هذا خارج عن محل الكلام. كلامنا اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء الان الجزاء صار متعدد متباين فهو خارج عن مسألتنا هذا خارج عن مسألتنا طيب الان تطبيقات هذه القاعدة تطبيقات هذه القاعدة نقول الواجبات ذوات الاسباب الشرعية ذوات الاسباب في الشريعة المقدسة اكو عندنا واجبات ولها اسباب هي موارد لانطباق القاعدة الوضوء واجب شرعي له سبب وهو خروج البول النوم مثلا الغسل ايضا له سبب الحيض على المرأة الجنابة مثلا مس الميت الكفارة ايضا لها سبب الإبقاء في نهار شهر رمضان او القتل غير العمد مثلا في الكفارة لها سبب الصلاة ايضا لها سبب صلاة الظهر سببها مثلا زوال هذا اليوم صلاة الظهر في اليوم الثاني سببها زوال او صلاة الاستئجار سببها الاستئجار صلاة الزيارة سببها الزيارة وهكذا هذه تتحقق الواجبات عند تحقق اسبابها فالبول والنوم وخروج الغائط هذه اسباب للوضوء الجنابة والحيض والاستحاضة بالنسبة الى وجوب الغسل تعمد الافطار في نهار شهر رمضان قتل المؤمن الظهار بالنسبة للكفارة فهي اسباب للكفارة للحكم هذه اسباب مثل دخول الصلاة اليومية وحصول الآيات، حصول الآيات أيضا سبب لصلاة الآيات. ثمرة هذا البحث تظهر بالرخصة والعزيمة. فلو قمنا بتداخل الأسباب فلا يجوز إيجاد الجزاء متعددا، إذا قلنا أن الأسباب متعددة يعني خلاف الرأي المنصور. لو قلنا بتداخل الأسباب لا يجوز إيجاد الجزاء متعددا، إذ لم تشتغل ذمته إلا بجزاء واحد، هذا بناء على التداخل. فالزائد يكون تشريعا محرما، الزائد يكون تشريعا محرما، وهذا معنى العزيمة. هذا لو قلنا بتداخل الأسباب. ولو قلنا بعدم تداخل الأسباب وهو الرأي المنصور فلا بد له من إيجاد الجزاء متعددا بعدد الشرائط المتعددة والأسباب المتعددة. هذا أيضا عزيمة بوجوب الجزئين. طيب احنا قلنا بعدم تداخل الأسباب، احنا قلنا بعدم تداخل الأسباب، الآن جيب تطبيقات في هذا المثال. قال السيد الخوي، هذا تطبيق ذكره في بعض تقريراته، قال: نظير من استقرض من شخص 5 دراهم ثم أتلف له شيئا قيمته 5 دراهم فقد اشتغلت ذمته ب5 دراهم مرتين، يعني وجد سببين في الحكم، فإذا أدى 5 دراهم بقيت عليه 5 أخرى من غير تعيين لها أنها للقرض أو للإتلاف لعدم التمييز في الواقع أصلا. أصلا ماكو تمييز في الواقع. وقد ذكرت أيضا في رسائل العلماء يتكرر هاي في مسألة القراءة، يتكرر السجود بتكرر السبب، يعني يتكرر السجود عند قراءة الآيات، آيات العزائم الآيات الأربع في السور الأربع: ألف لام ميم سجدة، وحام ميم فصلت، والعلق والنجم. قال يتكرر، قالوا هكذا يتكرر السجود بتكرر السبب، ويكتفى في التعدد رفع الجبهة. لابد من التعدد، يعني إذا أنت مرتين قرأت آية السجدة مرتين كنت تسجد، مرتين سمعتها مرتين تسجد، ويتكرر السجود بتكرر السبب، لكن يكتفى في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد، لكن تعدد أكو من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس. ثم قالوا: يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال صلاة الفريضة، يجب على القارئ والمستمع فإذا قرأ واستمع لنفسه لا بد من سجودين، هذا مقتضى القاعدة. حصل السببان، هم قرأته هم سماعه، مرة هو ما يقرأ وبس يسمع وهو السماع تكرر، او مرة القراءة تكررت، مرة هو قرأ هو سمع، يعني مو سمع استمع لقراءته، فلا بد ان يزل سجودين. هذه تطبيقات للقاعدة بناء على الرأي المنصور. حتى لو قلنا بتداخل المسببات، هذا الفرع الثاني الذي هو ليس منصورا ليس المختار، لو قلنا بتداخل المسببات فله ايجاد الجزاء متعددا، لو قلنا بتداخل المسببات له ايجاد الجزاء متعددا، وله الاكتفاء بالجزاء الواحد بناء على ماذا؟ معنى الرخصة لا العزيمة. اما اذا قلنا بعدم تداخل المسببات وقلنا بالعزيمة فلا بد له من ايجاد الجزاء. بل متعددا، نعم، لو قلنا بعدم تداخل المسببات فلا بد من ان يكون الجزاء متعددا، وهو معنى العزيمة. الان المهم مو هذا، المهم استثناءات هذه القاعدة. هاي القاعدة بناء على ان الاسباب لا تتداخل والمسببات لا تتداخل، فلا بد من التعدد. عزيمة مثلا، عزيمة لا بد من التعدد. الاستثناءات هنا استثناءات التي انا احصيتها خمسة حسب الظاهر، خمسة ان لم تكن ستة استثناءات. اولا، اذا ثبت ان كل من الشرطين جزء السبب، اذا ثبت ان كل من الشرطين هو جزء السبب، لا كلام حينئذ في ان الجزاء واحد، يحصل عند حصول الشرطين معا، لان السبب واحد. فالشرط الاول هو جزء السبب، الشرط الثاني جزء السبب. اذا عندنا ادلة متعددة، دليل قال اذا فعلت كذا فعليك هذا الحكم، دليل قال اذا فعلت كذا فعليك ذلك الحكم، دليل ثالث جمع بينهما، يجمع بين الدليلين المتعارضين، باعتبار هنا ان الاول جملة شرطية تعارضها الجملة الشرطية بناء على وجود المفهوم، ان الجملة الشرطية الاولى مفهومها يعارض الجملة الشرطية الثانية، والجملة الشرطية الثانية مفهومها يعارض منطوق الجملة الاولى، لكن اذا دليل قال اذا فعلت كذا وكذا فعليك، هذا شاهد جمع يرفع التعارض، يعني ثبت ان الشرط الاول هو جزء السبب، الشرط الثاني هو جزء السبب، فهنا لا اشكال في ان الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا، هذا استثناء. الاستثناء الثاني، اذا جاء دليل يدل على كفاية وضوء واحد اذا تعددت اسباب وجوبه، دليل انه يكتفى بوضوء واحد على خلاف القاعدة، فلا نحكم على وفق القاعدة، نحكم على وفق الدليل، وهو استثناء يصير من القاعدة، كما ورد انه لا يعتبر في صحة الوضوء ورافعيته للحدث الا اتيان افعال الوضوء بنية صالحة كما في الخبر، يعني متى اقترن الوضوء بقصد القربة صح رافعية الوضوء للحدث مشروطة بقصد القربة في الوضوء، ولا يضر نية عدم الرفع، لا يضر نية عدم الرفع، نية عدم الرفع لا يضر، يعني هو بال وخرج منه الغائط مثلا ونام، الان يتوضا، الدليل دل انه لا يعتبر في صحة الوضوء ورافعية الوضوء للاحداث، لا يعتبر الا اتيان الفعل والوضوء بنية صالحة كما في الخبر، يعني قربا، ولا يضر نية عدم الرفع، هذا الوضوء ما نوى انه يرفع البول، ما نوى انه يرفع الغائط، ما نوى انه يرفع النور، يقول جلس الدليل ان يكتفى بصحة الوضوء اذا جاء الانسان والمكلف بالوضوء بنية صالحة بنية القربة، اذا لا يشترط نية الرافعية لأي سببين، أن هذا الوضوء يرفع أي سببين، بول أصو عدنا، وغائط أصو عدنا، ونوم أصو عدنا، يقول لا يعتبر في صحة الوضوء نية كونه رافعا لسبب من أسبابه، لا يعتبر، هذا دليل على تداخل الأسباب، ويكتب أن الأسباب كلها تكون واحدة. او جاء دليل يدل على الاكتفاء بغسل واحد كما قلنا في الجنابة، غسل واحد اذا تحددت اسباب وجوبه او اسباب وجوب الغسل تحددت، فنلتزم في التداخل في المسببات، هذا طبعا مو تداخل الاسباب، هذا تداخل المسببات، الاسباب كل سبب سبب مسبب، تداخل المسببات يكتفى بفعل واحد، تداخل المسببات لا تداخل الاسباب، يكتفى بوضوء واحد اذا تعددت اسبابه، فالاسباب متعدده غير متداخله، لكن يكتفى بالتداخل في المسبب. غسل الجنابه كما قلنا اذا كانت عليك اغسال متعدده ومنها الجنابه، اذا قصدت الجنابه يكتفى عن الاخر. اذا قصدتها كلها فهذه من الافعال القصديه فيجزي، قصدتها كلها بغسل واحد. اما اذا قصدت غسل الميت لا يجزي عن الجنابه، لا يوجد دليل، لا يوجد دليل. ثالثا الاستثناء الثالث، اذا كان الجزاء ارشادا الى البطلان والسبب متعددا، الجزاء ارشاد الى البطلان والسبب متعددا، كما في قولنا اذا تكلمت في الصلاة فاعد الصلاة، ثم نقول اذا استدبرت القبلة فاعد الصلاة، ثم نقول اذا قهقهت فاعد الصلاة. فلو تكلم الانسان وقهقه واستدبر القبلة، فبما ان الامر بالاعادة هنا ارشاد الى بطلان الصلاة، هذا الامر بالاعادة وهو الحكم الجزاء، هذا ارشاد، الاعادة ارشاد الى ان الصلاة باطلة، فلا يتعدد الجزاء في هذه الصورة، لان هذا الجزاء وهذا الحكم ارشاد الى البطلان، والصلاة بطلت بالفعل الاول فهو ارشاد الى البطلان. اذا كان ارشاد الى البطلان لا تتعدد، لا يتعدد الجزاء. نعم. إذا متقارن، خليه متقارن يصير استثناء. إذا استدبر وتكلم وقهقه فصل الأسباب، فلما لا تكون يعيد الصلاة نقول هنا يعيد صلاة واحدة، لأن هذه الجزاءات المتعددة هي إرشاد إلى بطلان الصلاة، فالصلاة بطلت. طيب الاستثناء الرابع، إذا كان بين الشرطين عموم وخصوص من وجه وقد اجتمعا، كما إذا قال إذا جاءك المسكين فتصدق عليه، ثم قال إذا جاءك اليتيم فتصدق عليه، هنا إن لم يجتمعا، إن لم يجتمعا خلنا نتعرض إلى هذا الحكم، لم يجتمعا، يعني أنا صباحا جاءني مسكين عمره 60 سنة تصدقت عليه، لا يدخل الحكم الثاني وهو إذا جاءك اليتيم الذي غير بالغ، غير بالغ لا يدخل. فإن لم يجتمع الشرطان في شخص واحد، ام يتيم ام مسكين، لم يجتمع، فلا بد ان يكرم يتيما غير اكرام المسكين اللي عمره 60 سنة. اما اذا اجتمع الشرطان في شخص واحد، اجاني واحد ام هو يتيم يعني عمره 9 سنين وهو ذكر، ام هو يتيم وهو فقير، مسكين يعني فقير، ام يتيم ام فقير، لان اليتيم ليس يشترط فيه ان يكون فقيرا، يتيم يعني ابو معن. فجاءني شخص في الصباح ام هو 9 سنين ويتيم وفقير، هنا في هذه الصورة التصدق عليه يسقط كلا التكليفين، يعني حصل التداخل في الاسباب، حصل التداخل في الاسباب. يقول لي اكرم يتيم انا اكرم يتيم، قال اكرم مسكين وهذا مسكين، فصار تداخل في الاسباب، هذا استثناء من قاعدة عدم التداخل في الاسباب. وايضا استثناء من عدم التداخل في الاسباب اذا كان بين الشرطين عموم مطلق، عموم مطلق هذا ما موجود في الكتاب، قال السيد الخوي قدس سره، كما اذا ورد عن تطبيق مكرسه اذا ورد اكرم عالما ثم ورد تكليف ثاني غير الاول، يقول اكرم عالما هاشميا، فهنا لو اكرم اولا عالما غير هاشمي فلا بد من اكرام العالم الهاشمي بعد ذلك، لعدم سقوط امره، والقاعدة تقول بعدم تداخل الاسباب. اما لو اكرم عالما هاشميا فلا ريب في التداخل حينئذ، لانه بعد ان كان الامر الاول مطلقا بالاضافة الى كونه هاشميا وعدمه، فالترخيص في التطبيق الى المكلف. وقد ذكرنا ان الفرد الخارجي ليس بمأمور به، وانما يكون به الامتثال. الامر الفعل الخارجي، الفرد الخارجي يكون به الامتثال لانطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد الخارجي. فإكرام العالم الهاشمي يمكن أن يكون امتثالا للأمر الأول وللأمر الثاني أيضا، فينطبق كلا المأمور بهما عليه، فيتم تداخل في الأسباب. هذا أيضا تطبيق، هذا استثناء من القاعدة. طيب الآن قاعدة جديدة، وهي قاعدة عدم مفهوم الوصف، وهذه يأتي الكلام عليها.